العاشرة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعي الكرام، أسرة إذاعة العراق الحر تحييكم مجددا وتدعوكم إلى متابعة فقرات هذه الساعة التي نستمع في نهايتها إلى حلقة جديدة من برنامج المجلة الثقافية، وبعد قليل نتابع ملف العراق، وبعدها نتابع شأنين، أحدهما عن آراء ذكرت أن استهداف المسيحيين فعل سياسي وليس طائفي، أما التقرير الثاني فسيكون عن مسيحيين يلجؤون إلى كنيسة في السليمانية خوفا من الإرهاب. أما الآن فأترككم مع نبيل الحيدري وملف العراق.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى ملف العراق وعناوينه اليوم: الاتفاقات السياسية تهدد استمرار اجتثاث البعث، وعقود تطوير حقول النفط والغاز بدأت تؤتي أكلها.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
فتحت الاتفاقات السياسية التي مهدت لالتئام البرلمان والاتفاق على تسمية الرئاسات الثلاث، فتحت الباب لإعادة النظر بشأن هيئة المساءلة والعدالة، ما يمهد إلى قرار بتجميد الهيئة وتشكيل لجنة تتولى تصفية ملفات الهيئة قانونيا خلال سنتين، كما بيّن ذلك عضو التحالف الوطني علي الشلاه في حديث لإذاعة العراق الحر، مشيرا إلى أن اتفاقا سياسيا بين قادة الكتل تضمن تجميد هيئة المساءلة والعدالة الحالية. وفصل الشلاه قائلا:
وصلنا إلى قرار مهم بشأن هيئة المساءلة والعدالة، يقول بأن تجمد الهيئة حاليا على أن يقوم مجلس النواب سريعا جدا باختيار لجنة جديدة بأشخاص أكثر حيادية وأكثر قربا من القضاء ليشكلوا الهيئة الجديدة، ثم يصوت عليها المجلس وتقوم هي خلال عامين بإنجاز العمل الأكبر، ثم تقدم تقريرا في نهاية العامين إلى مجلس النواب توضح فيه كم تحتاج من الوقت، أم هل أنجزت عملها وماذا بقي. عندها سينظر مجلس النواب في الفترة التي تحتاجها الهيئة بعد ذلك، وأنا أعتقد أن الأمور بهذا الأمر قد حلت إلى حد بعيد.
من جانبه، رأى رئيس هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي أن قرارات هيئته بمنع بعض المرشحين خلال الانتخابات البرلمانية صدرت وفق قانون يستند إلى الدستور، ما يعني أن إعادة النظر فيها يحتاج إلى وقت وقد يستلزم تشريعا، بحسب تصريحات اللامي إلى صحيفة الحياة اللندنية الجمعة. إلى ذلك بيّن عضو القائمة العراقية جمال البطيخ أن اتفاق قادة الكتل السياسيين تضمن رفع الحظر عن 3 من أعضاء القائمة، مضيفا أن ذلك سيتم وفق الأطر القانونية، بحسب البطيخ الذي تطرق أيضا إلى الخلاف الذي سبب أزمة في جلسة البرلمان الخميس.
عملوا وثيقة وقع بها المالكي والدكتور عياد علاوي ومسعود البرزاني، ضمنا يعني ما مكتوب بالوثيقة أنه يتم رفع الاجتثاث عنهم بالطرق القانونية. فصار حقيقة هنا أكو خلاف، قسم من يعني العراقية اعتقدوا أنه راح يصير تصويت عليها وتنتهي، وقسم منهم قالوا لا، هي المضمون للوثيقة يقول بالإجراءات القانونية. هذا الاختلاف اللي مشى داخل الجلسة سبب لنا أزمة حقيقة، ولكن هاي الأزمة سرعان ما تم تسويتها في اليوم الثاني، والأمور يعني رجعت إلى وضعها الطبيعي.
ويكشف عضو التحالف الوطني عبد الهادي الحساني أن الكتل السياسية ألزمت نفسها بتنفيذ الاتفاقات السياسية التي نتج عنها إنهاء أزمة المناصب السيادية، مشيرا إلى أن تنفيذ الاتفاقات ينبغي أن يستند إلى آليات دستورية وقانونية. وأعاد الحساني إلى الأذهان أن قانون اجتثاث البعث كان أطلقه أول الأمر الحاكم المدني بول بريمر، فقال:
قرار بريمر هو شرح هذه المساعدة والبرلمان صوت عليها وسواها هيئة دائمة، هاي الهيئة كل سنتين يلا حقيقة يمكن أن ينظر في أمرها أيضا. اليوم البعد اللي مطروح بعد توافقي يجب أن لا يتغلب على البعد الدستوري القانوني.
إلى ذلك شدد القيادي في التحالف الوطني علي الدباغ على أن إعادة النظر بهيئة المساءلة والعدالة وقراراتها لا يعني السماح لحزب البعث بالعودة للنشاط السياسي، وإنما إعادة أفراد بعثيين ممن يحسن أداؤهم بحسب تعبير الدباغ في حديثه لإذاعة العراق الحر.
حزب البعث محظور من أي عمل سياسي، نحن نتحدث عن حزب البعث، نتحدث عن أفراد، لا نتحدث عن الحزب، غير مقبول بأي ممارسة سياسية ولا نقبل به، لكننا نتحدث عن الأفراد بعثيين يحسن أدائهم وينبغون لجهد.
ويبين النائب عبد الهادي الحساني أن تعديلات قانونية ينبغي القيام بها تمهيدا لتنفيذ ما اتفق عليه حول هيئة المساءلة والعدالة وقراراتها.
المادة 13 بالدستور موجودة على واقع سياسة البعث أو مساءلة العدالة، والمادة 132 بالدستور تسوي صلاحية، فيمكن من هالمادة 132 بإمكان أن يصار إلى تبني من هاي المادة ما يساعد المشرع القانوني في مجلس شورى الدولة أو مجلس الوزراء أن يقدم مشروع ويقدم البرلمان حتى يصير به تعديلات معينة لا يزيل الرساله، وانما يجعله البعد القضائي والابعاد الصافيه للجميع حاضره فيه.
لكن الخبير القانوني طارق حرب يقترح حلا قانونيا لموضوع الهيئه وقراراتها يتمثل بتصويت اعضاء مجلس النواب على انهاء مبدا الاجتثاث كليا، ما يوفر الكثير من التعقيدات الاجرائيه القانونيه بحسب طارق حرب.
المادة 135 تقول بإمكان البرلمان بأي وقت ينهي مسألة الاجتثاث كلها، قانونها وهيئتها وإجراءاتها. والأساسين مجلس النواب عنده صلاحية إلغاء مبدأ الاجتثاث ككل بما ترتب عليه وبأغلبية الحاضرين، يعني إذا كانوا الحاضرين 200 101 إلى صرتوا كافي أدخل على الأمر كله بنيته أقول كافي 5 سنين كافي انتهت تمام ولا يعني بخاف من سنين عقوبة.
من جانبه يستعيد المحلل السياسي أسعد العبادي تجارب شعوب أخرى تعاملت مع أحزاب شمولية بموضوعية مفرقة بين الحزب ومنتسبيه الذين تنوعت أسباب وظروف انتسابهم. العبادي قال:
نكون صريحين ونقول نعم للبعثيين الغير ملطخة أيديهم بدماء العراقيين، نعم للبعثيين الوطنيين، نعم للبعثيين الذين لم تشوب ممارساتهم سواء في جهاز الإداري أو الحزبي شائبة. هؤلاء يجب احتوائهم، هؤلاء أبناء العراق. بس وأنت تعرف الانتماء لحزب البعث يعني معظم انتماء قسري أو بدافع المصلحة، يعني كل العراقيين بعثيين وإن لم ينتموا، هذا قول رئيس النظام السابق. حقيقة المصالحة تحتاج إلى قدر عالي جدا من الجرأة والشجاعة وحسم موضوع المصالحة بشكل علمي والاستفادة من تجارب سبقتنا في جنوب أفريقيا، في كوسوفو بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، تجارب كثيرة جدا ممكن الاستفادة منها.
مستمعي الكرام، بعد الفاصل، عقود تطوير حقول النفط والغاز بدأت تؤتي أكلها.
بالصبح للمذياع عتعنا واسمح والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية إلى ملف العراق. بدأت ملامح ارتفاع طاقة إنتاج النفط تظهر إلى العيان بعد أن استطاعت مجموعة الشركات الإيطالية من تعزيز الإنتاج من حقل الزبير النفطي 10% بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن وكيل وزارة النفط عبد الكريم العيبي الاثنين، والذي توقع أيضا أن تحقق مجموعة بي بي وشركاؤها زيادة في إنتاج حقل الرميلة الذي يعد عملاق احتياطيات النفط العراقي وبنسبة 10% هو الآخر في نهاية الشهر الجاري بحسب وكيل وزارة النفط. في هذه الأثناء وقعت وزارة النفط بالأحرف الأولى الأحد عقدين لاستثمار حقلين للغاز من أصل 3 هما حقلا المنصورية وسيبة. تم إرجاء التوقيع على المسودة الخاصة بحقل عكاس في محافظة الأنبار إثر طلب الشركة التي حازت العقد المزيد من الإيضاحات. وكيل وزارة النفط عبد الكريم العيبي بين وجود اعتراضات لمسؤولين في مجلس محافظة الأنبار على عدم استشارتهم بشأن تطوير حقل عكاز الغازي.
صار سوء فهم بعض الأخوة في مجلس المحافظة، تصوروا أنه التطوير الحقيقي هو الإراضي التصدير، وطبعا هذا مو صحيح، ووضحنا للإخوان والوزارة أيضا مستعدة لتوضيح هذا الأمر بشكل واضح. الأولوية هي لتوفير حاجة المحافظة من الغاز لأغراض توليد الطاقة الكهربائية ولأغراض المنازل والاستخدامات المنزلية.
إلى ذلك أكد رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ووزير النفط الأسبق ثامر الغضبان على ضرورة التنسيق مع الأهالي القاطنين قرب مواقع مشاريع النفط والغاز، مستذكرا الخدمات التي كانت تقدمها فرق العمل النفطية لسكان تلك المناطق في العقود السابقة.
لا يمكننا أن نحمل الجانب الاجتماعي هذه العمليات تتم في مناطق حتى في السابق، حتى أيام النفط الوطنية من كنا نعمل ونستكشف في الحوض وفي الصحراء، كنا نوظف أبناء العشائر سواء كان في الحراسات أو عمال وقتيين، نحفر بئر ماء إلى آخره، نحب الطريق من دون شك أن لديهم الحق أن يطلبوا، ولكن من دون شك لديهم الحق أن يقرروا تحت قوة التهديد والسلاح. على وزارة النفط والشركات الأجنبية العاملة معها أن تتفهم أن هنالك بالفعل حاجات، وأن هؤلاء المواطنين يعانون وهنالك تخلف وتأخر وفقر، وعليه أن نريهم بعض من نتائج هذه العقود من خلال الاهتمام ببعض من شؤونهم، تعبيد الطريق، مركز صحي، نساعد في بناء مثل مدرسة ابتدائية، نوظف أبنائهم إلى آخره. هذا ما أعتقد أنه في ذلك غلط، وهذه حالات موجودة في دول أخرى أيضا.
من جانبه دعا مدير العقود والتراخيص في وزارة النفط عبد المهدي العميدي مجلس محافظة الأنبار ومواطنيها إلى تقديم التطمينات اللازمة للشركات التي تنوي تطوير حقل العكاز الغازي، وأضاف العميدي قائلا:
يعني موضوع النقاش مع شركتين الفائزة اللي هم كوغاز وغاز مناغاز، توضيح لبعض الجوانب فيما يتعلق بعلاقة المقاول مع حكومة المحلية في الرمادي، مجلس محافظة الأنبار المحافظة، تعرف حضرتك أكو بعض التصريحات صدرت من مجلس المحافظة من المحافظة نفسه، الشركات عندهم أو يراودهم بعض القلق من الموضوع، يحتاجون إلى تطمينات، فهل الأمور هذه تحتاج إلى بعض التطمينات؟ وأعتقد أنه يعني المسؤولين في محافظة الأنبار يقدرون هذا، وقد يعني يبادرون إلى أن يطمنون الشركات الفائزة حتى يشجعوها على المضي بتوقيع العقد وتنفيذه إن شاء الله.
وكانت وكالة الطاقة الدولية أعلنت أن الاستقرار السياسي الذي جلبه تشكيل حكومة جديدة في العراق يزيد من احتمال الوفاء بمستويات إنتاج النفط التي تستهدفها البلاد. ونقلت رويترز عن ريتشارد جونز نائب المدير التنفيذي للوكالة الجمعة إن تشكيل حكومة تضم القائمة العراقية خطوة صوب تحقيق الاستقرار، متوقعا أن يكون العراق واحدا من أقوى الأماكن التي تضم حقولا نفطية جديدة خلال العقد الحالي، بحسب ما نقلت رويترز عن المسؤول في وكالة الطاقة الدولية. سألت كبير مستشاري رئاسة الوزراء ووزير النفط الأسبق ثامر الغضبان عن دلالات هذه التصريحات ومدى تأثير الاستقرار السياسي على مشاريع النفط والغاز والكهرباء، فأجاب:
من دون شك أن الاستقرار السياسي يؤدي إلى تكوين أو توليد بيئة عمل صديقة محفزة للمستثمر، محفزة للأجنبي، ومحفزة أيضا للعراقي. تعرف أن المستثمر يهمه جدا أن يعمل في بيئة مستقرة، والاستقرار السياسي من دون شك سوف يولد بيئة عمل مستقرة. الآن في الوقت الحاضر عندما تحسن الوضع نسبيا، ومن دون شك أحسن بكثير ما كنا عليه في عام 2006 و2007، لاحظنا أن شركات عالمية جاءت ووقعت، وهنالك أيضا اهتمام من المستثمرين في مشاريع الطاقة الأخرى كالكهرباء.
على صعيد متصل قالت مجموعة DNO International النرويجية مؤخرا إن تشكيل حكومة جديدة في بغداد سيكون خطوة كبيرة للأمام في محاولات الشركة النفطية لتصدير الخام من العراق وتعزيز الإنتاج المتباطئ من حقلها في كردستان، إذ تواجه الشركة النرويجية صعوبة في تصدير النفط من تلك الحقول بسبب نزاع شركتها حكومة أقليم كردستان مع الحكومة المركزية في بغداد حول تقاسم إيرادات النفط. حول هذا الملف بيّن رئيس مستشاري رئاسة الوزراء ثامر الغضبان أن من شأن الطرفين التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى مغادرة حالات التوتر في الملف النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وفصل رأيه بالقول:
أنا أعتقد أن الطرفين بحاجة إلى أن يتقدموا بحلول مقنعة ومرضية وأيضا من ترجيح المصلحة الوطنية. ليس من الصحيح أن النفط في كردستان عندما يستكشف ويطور يبقى محبوس ومغلق ولا يمكن أن يصدر، وفي ذات الوقت ليس من الصحيح على الإطلاق أن الحكومة الاتحادية لا تكون على علم بهذه العقود وصياغها ومردودها المالي والالتزامات الإقليم ومن ثم العراق تجاه الشركات الأجنبية. إذن لا بد أيضا الحكومة الاتحادية أن تكون على اطلاع بهذه العقود وأن تكون هذه العقود شفافة وأيضا ذات جدوى اقتصادية كبيرة. فإذن على الجانبين أن يجلسوا سوية وأن يضعوا حلا شافيا وحلا مرضيا وفي نفس الوقت حلا دائميا.
وإلى هنا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، عده لكم نبيل الحيدري، أشكر سماعكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
عدي الغرقان من السماوة يقول: تحية لإذاعة العراق الحر وصباح الخير لكل العراقيين، إن شاء الله يكونوا دائما أحرار وليوفقكم الله بأداء هذا العمل ونقل صوت الحق، أرجو أن تقبلوني صديقا لكم. أهلا بك يا عدي الغرقان.
المستمع علي عبد لك طنفن بابل يقول: أحلى تحية ولأحلى إذاعة، أني معوق وعمري 23 سنة ولحد الآن ما عندي راتب، أرجو قراءة رسالتي.
رسالة من أحد طلبة الدراسات العليا يقول: لا توجد رحمة في قضية المرقنة، قيودهم من طلبة الدراسات العليا لم تحسم بعد، أرجو منكم الاستمرار بمتابعة هذا الموضوع لأن هناك بعض القرارات لا تطبق بشكل كامل على الجميع.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعي الكرام، بعد قليل ندعوكم إلى متابعة عدد من الشؤون من بغداد ومن المحافظات، وقبل ذلك أترككم مع فصل غنائي.
الناس معيدين لو انت وياي الليل العيد بعيدين مروا علي وفاتوا وحدي بلا فن من اثنين الحبايب يا غايب ظل
اشكال الوان همسوله ودلال ودلع الخلال
عيني صارت رمان حمرت من دمي فاير يا نور العين
هاي الليل الناس
هاي الليلة الناس معيدين لو انت وياي الليلة العيد سعيدين وبدي اوصل لك تهاني صوت شفاف وحنوك ودي احتضنك واشيلك بالدموع
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام لمتابعة برامجي ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، مسألة التجمل والحفاظ على جمال الهيئة أمر طبيعي، فالله جميل ويحب الجمال. التقرير التالي يتطرق إلى عمل صالونات الحلاقة مع اقتراب أيام العيد، رغم أن بعض هذه الصالونات تتلقى تهديدات من قبل متطرفين. إماد جاسم والتفاصيل.
تزدحم صالونات الحلاقة والتجميل النسائية والرجالية، تزدحم بالزبائن في الأيام التي تسبق العيد. أم راغب صاحبة صالون حلاقة وتجميل نسائي في منطقة حي الغدير تشير أن العمل يزداد ويتضاعف في الأسبوع الذي يسبق العيد، حيث يفضلن العراقيات إضفاء نوع من الجمال على تسريحات الشعر أو تغيير لون الشعر. لكن أم راغب لم تنكر من وجود قلق يرافق عملها، خاصة وأن الكثير من الصالونات النسائية أغلقت في بعض المناطق لوجود تهديدات من متطرفين، مضيفة أنها تستعين بزوجها أو أخيها لحراسة الصالون خوفا من المتطرفين.
احنا الصالونات اغلب شغلنا يصير بالعيد، يعني يصير علينا ازدحام، يعني تدري اغلب النساء العراقيات انه يجون بالعيد يعني، لان ما عندهم شيء ترفيهي انه بس بالعيد يغيرون من شكلهم، من شعرهم، من مظهرهم. قبل كنا نعتمد على المناسبات، بس هسه يعني صار اغلب شغلنا بس بايام العيد، لان قلت لان المناسبات صار ما بها شغل هوايه.
طيب نشوف الكثير من الصالونات توقف العمل بها وصارت مقتصره على مناطق معينه، ايضا تجيكم نوبات تهديدات؟
اي طبعا اكو مناطق هوايه من صالونات فتحهم بيها، لان الوضع الامني واكو ناس هواي ما يقبلون صالونات بمناطقهم. احنا والله دنشتغل القلقين، يعني مع العلم انه اني يوقف زوجي بالباب ومرات اخوي يوقف بالباب، بس شنو نخاف. قبل والله بايام العيد نتاخر للدعش لاثناعش، هسه لحد الساعه 7 ونخاف، يعني لحد ما ظلوا مدينا احنا نعزل ما نقدر اكثر.
الشابة شهد أدت مع أخواتها وقريباتها إلى الصالون من أجل الاستعداد للعيد بتسريحة شعر جديدة وبعض المكملات الجمالية الأخرى. تقول أنها كانت تأتي إلى الصالون شهريا تقريبا وفي أكثر المناسبات العائلية، إلا أنها الآن لا تأتي سوى قبل العيد، أي أن المناسبات انخفضت أعدادها وأهميتها عند أغلب العراقيين، إلا أن العيد له خصوصية أخرى ولا بد من التجميل له والتفاؤل به.
هسه أنا وخواتي وبنات خالتي جايين الصالون، يعني نريد نسوي نيو لوك على مود العيد، وإحنا بس العيد عندنا يعني الوقت الوحيد اللي نقدر نغير بيه شكلنا. قبل كنا باستمرار نسوي يعني نروح للصالون ونصبغ ونغير شكلنا وهاي، بس هسه لا، قلت المناسبات تدري بهذا وضعنا.
أما الإقبال على صالونات الحلاقة الرجالية فهو يفوق بنسبة عالية الصالونات النسائية، إذ تبقى إلى ساعة متأخرة من الليل في الأيام الخمسة التي تسبق العيد، وتزدحم محلات الحلاقة الرجالية بالشباب والرجال والأطفال الذين ينتظرون دورهم لساعات، إذ إنه شبه تقليد عند العراقيين وهي الحلاقة قبل العيد، كما يبين ذلك السيد ناجي عامر صاحب محل حلاقة في منطقة بغداد الجديدة، مضيفا أن الشباب يحبذون تقليد الموديلات الغربية الجديدة في تسريحات مقطعات الشعر ويطالبون بأنواع من الكريمات والمساحيق التجميلية.
والله مثل ما تشوف هسه المحل زبائنه كثرانين خاصة أيام عيد، والعراقيين مشهورين نعطيهم يعتنون بالأكل ويعتنون بحلاقتهم. والعيد عيدين هسه احنا صار عندنا هم تشكيل الحكومة عيد الأضحى المبارك، شوية الشباب العراقي واكب هذا التطور اللي صار هسه وقام يعتني ببشرته وتجميل الجول والدهون وهاي المستحضرات التجميلية اللي دخلت لنا. تدري صار صور اللي تشوفها قدامك ماكو هاي الموديلات الحديثة والقصات الحديثة كلهم يردون يقلدوها، والشباب العراقي يستاهل.
أيضا قبل العيد وبأيام المناسبات ترفعون شوية من أسعار الحلاقة ولسا عبيش تبقى بالليل؟
والله احنا نبقى لحد 11 يعني قبل يوم العيد بيوم ما صدق إذا أقول لك نبقى للصبح منعزل. طالع بالنسبة للإيجور هاي الزباين قدامك إذا تحب اسألهم من كثر يعني 10-15 هاي ويا التجميل ويا المساج ويا الفاف.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من يريد بوسر؟ منو؟ أنت تريد بوسر؟ وأنت هم تريدين بوسر؟ أول يلا هاي بوسر. مح
مح حط الهدك بسرعة جدك بوسة متلهبة هاي البوسة غدارة تريد تروح
عشان حط الخدك بسرعة جدك بوسة متلهبة هاي البوسة غدارة تريد تروح عشان يم شفافك الحلوة أبوها بعد ما تعرفه
يم شفافك الحلوة
أبوها بعد ما تعرفه نروح انت لي انا عالشفة ما يقبل اقول هالغالي لا يزعل لي انا عالشفة ما يقبل هي تقول لي ما يخالف ما اوصل للشفايف هي تقول لي ما يخالف ما اوصل للشفايف يم شفافك الحلوة ابوها وبعد ما تعرفه يم شفافك الحلوة بعد ما تعرفه الماي بوس البوسه قوى الماي بوس الماي بوس سبب من عدها صدقني ما تقعد أبد راحة هاي البوسة صدقني
اعذرني مو بيدي
سبب من عدها مو عندي
ما تقعد أبد راحة
هاي البوسة صدقني انت الخاطر اعذرها بس هالمرة عبرها انت الخاطر اعذرها بس هالمرة عبرها يم شفافك الحلوة ابوها بعد ما تعرفه يم شفافك الحلوة ابوها بعد ما تعرفه مح الماي بوس بوسه قوى الماي بوس
بوسه قوى
الماي بوس
بوسه قوى البر.
مستمعي الكرام، في نهاية هذه الساعة يحين موعدكم مع برنامج المجلة الثقافية، وبعد قليل نتابع تقريرا عن آراء تذكر أن استهداف المسيحيين فعل سياسي وليس طائفي. وقبل ذلك أدعوكم إلى فاصل غنائي.
هذه إذاعة العراق الحر، نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام 96.8 وفي أربيل على موجة الاف ام 108 وفي السليمانية على موجة الاف ام 88.8.
مستمعي الكرام، نتابع الآن شأنين. آراء في استهداف المسيحيين تشير إلى أنه فعل ذو دوافع وأهداف سياسية وليس طائفية، ومسيحيون يلجؤون إلى كنيسة في السليمانية خوفا من الإرهاب. سيداتي وسادتي، يقول البعض إنه فعل طائفي، ويقول البعض الآخر إنه فعل له دوافع سياسية يهدف إلى خلق الفتنة ونشر عدم الثقة بين مكونات المجتمع العراقي ودق إسفين الفرقة. ويعتبر البعض الآخر إن هذا الفعل، أي استهداف المسيحيين، يأتي في إطار توجه الإرهاب الأعمى الذي لا يدخر أحدا على الإطلاق. معكم ليلى أحمد.
يتفق معظم العراقيين على اختلاف مستوياتهم بأن تصاعد العنف الذي استهدف المسيحيين مؤخرا من قبل الجماعات المسلحة إنما هو محاولة للفت الانتباه وإشاعة الفوضى وخلق الفتنة، في وقت يرى مختصون في علم الاجتماع أن الاستهداف لا يتركز على فئة أو طائفة بعينها، بل إن الجميع مشمولون بالاعتداء. ويذهب المواطن سعد الخزعلي في تفسيره لاستهداف المسيحيين في العراق في أنه ذات بعد سياسي يهدف إلى أفراغ البلد من هذه الطائفة.
هذه الهجمة هي سياسية بامتياز، ولا تعبر عن عملية عداء إسلامي أو عداء ديني لهذه الطائفة، وإنما الهدف من وراء هذا أنه تفريغ العراق من هذه الطائفة وهذه الديانة التي يكون لها المجتمع العراقي الإسلامي كل التقدير وكل الأخاء.
وطالب المواطن علاء عبد الواحد الحكومة بحماية المسيحيين وكل الأقليات، مبديا خشيته من تهجير المسيحيين كما جرى عندما تم تهجير يهود العراق في خمسينيات القرن الماضي.
حقيقة أنا أجد فيها خسارة كبيرة يمكن يتعرض لها البلد، كما خسرنا أبناء الطائفة اليهودية في منتصف العقد أو في خمسينيات القرن الماضي. الآن يحاولون أنه يفرغون البلد من أبناء الطائفة المسيحية اللي بيهم كفاءات ومهارة في كل شيء، لنرجون الدولة أنه لا تكتفي بالتصريحات وتطيب الخواطر، لنرجو أنه تعمل عمل يعني بجهد وجد من أجل أن تحافظ على هذه الطائفة الكريمة وأن تولي بقية الطائفة الاهتمام.
وترفض أستاذة علم الاجتماع في كلية الآداب بجامعة بغداد الدكتورة فوزية العطية، ترفض ما يشاع عن وجود استهداف مباشر للمسيحيين، حيث تؤكد العطية لإذاعة العراق الحر أن الوضع الأمني المتردي دفع بالجماعات المسلحة إلى استهداف المسيحيين وكل الطوائف الأخرى بهدف زعزعة الاستقرار.
الوضع الأمني متدهور بشكل يعني ما يميز بين فئة وفئة، بين ديانة وديانة، بين أثنية وأثنية، بين طائفة وطائفة. فإحنا نسمع يعني من حين إلى آخر، مرة المسيحيين مستهدفين، مرة الشيعة، مرة السنة، مرة العرب، مرة الكرد. فهي الحقيقة الوضع كله هو غير آمن، بس كل مرة ينطوها طابع الشكل هي اللي أثارت فئة ضد فئة أخرى. يعني الهدف هو خلق حالة من حالات عدم الطمأنينة، عدم الشعور بالأمان، أهداف متعددة. يمكن حتى اللي بإمكانه أن يترك البلد هذا ويهاجر، من الناس اللي عندهم خبرة، اللي عندهم كفاءة، اللي عندهم أموال، يأخذون أموالهم ويطلعون.
ودعت الدكتورة فوزية العطية الجميع على الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى التثقيف باتجاه ترسيخ مبدأ المواطنة لدى المواطن العراقي وتطبيق مفهوم الأمن الاجتماعي في المجتمع.
المفروض احنا نشجع مشاعر المواطنة عند العراقي بغض النظر عن ديانته، عن طائفته، عن الأثنية اللي ينتمي لها. هي حتى تحقيق الأمنية مو بس مسؤولية الحكومة، مسؤولية كل المواطنين. الإعلام له دور، منظمات المجتمع المدني لها دور، الأحزاب السياسية. فالمفروض نتعاون يعني بغض النظر عن مواقعنا.
نعم. نسميه بالأمن الاجتماعي تقصدين؟
نعم، الأمن الاجتماعي. نعم، بس احنا المفروض يعني شيل هاي الفكرة بأن هي المستهدفين هم المسيحيين وفقط. لا، فإحنا المفروض عن طريق الإعلام، عن طريق التوعية، عن طريق الثقافة، ما نبين كأنه هو بس المسيح المستهدف.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، أفاد مراسل إذاعة العراق الحر في السليمانية بتجمع عدد من أبناء الطائفة المسيحية داخل إحدى كنائس المدينة، وذلك خوفا من الإرهاب، ويبدو أنهم يرغبون في الهجرة من العراق بالكامل. أزاد محمد زار الكنيسة ونقل لنا ما شاهده وما قاله المتواجدون في هذا الموقع.
يبدو أن الدعوات التي وجهها رجال الدين المسيحيون والمسلمون من داخل العراق وخارجه لحث المسيحيين العراقيين على البقاء في بلدهم والتمسك به وعدم الخضوع لمحاولات الترهيب التي يتعرضون لها لم تجد نفعا في ثني عدد منهم عن قرار الهجرة. كنيسة ماري يوسف في محافظة السليمانية استقبلت عقب مجزرة سيدة النجاة في بغداد عددا من العوائل المسيحية الفارة من تهديدات الجماعات الإرهابية، لتتخذ من هذه الكنيسة مأوى لها ومحطة أولى لما قد يكون هجرة نهائية. وللقاء هذه العوائل والاطلاع على أحوالها، توجهت إذاعة العراق الحر إلى كنيسة ماري يوسف. فوجئنا بالحراسة المشددة عليها وتعليمات بمنع إجراء أي مقابلة صحفية مع هذه العوائل. رئيس جمعية بيت عنيا لرعاية العوائل المسيحية المهجرة الدكتور عماد أدور، وقبل الموافقة على إجراء حوار معه، أكد على أهمية عدم التطرق إلى مسألة هجرة هذه العوائل الموجودة في الكنيسة، وأن يكون الحوار عاما حول عمل الجمعية.
احنا بالنسبة لنا كوضع عام بالبلد المسيحي الآن أسوأ الظروف دنمر. هاي الفكرة اللي أقدر أحكي لك عنها.
وعلى العموم هاي العوائل اللي جاية مرة تقدر تحكي لي عليها؟
لا لا، الآن صار تهديد مباشر جبان. فالآن احنا نريد العوائل اللي قد توصلنا وقد ما توصلنا، ما نعرف يعني حتى بأربيل الاحتمال اللي دي هاجر للخارج، هذه فالعملية معروفة لكل العالم. الآن احنا في طور الخوف على عوائلنا اللي ببغداد، لأن تهديدات مباشرة تصير. نحن وبفخر وبأمانة المواطنين العراقيين الأصليين قبل كل الفئات وقبل كل الأديان. الآن أنت تصور البيت القديم وأهله القدامى، يأتي غريب يقول لك أطلع من بيتك، ماكو مسيحي يريد يغادر البلد. يعني أنت الآن بين خيارين، عليك تتحمل الجرح أو الموت، حتما تفضل الجرح.
وعن وجود حراسة مشددة حول كنيسة ماري يوسف، بيّن أدور أنها جاءت بمبادرة من المسؤولين في السليمانية ولم تكن ناتجة عن أي تهديد لهم.
بعد الهجمة اللي صارت على سيدة النجاة، المسؤولين هنا في السليمانية مشكورين، زارونا في اليوم الأول وأعطتنا هذه القوة من الحرس وأصبحت ثابتة في الكنيسة. نتمنى لو الحكومة المركزية فطنت لهذه الأمور التي تحصل. لماذا كردستان يضعون حراسات على كنائسنا وهنا أمان وسيطرة كاملة على الأمن ونحن نعيش بحرية كاملة؟ لماذا في بغداد المسؤولين يتقاتلون على الكراسي ولا يوجد هناك أي قوة حارسة للكنائس ودور العبادة كافة، لا الإسلام ولا المسيحيين ولا أي دور عبادة؟ لماذا؟ هل الكرسي أهم من دور العبادة أم الكرسي أصبح أهم من المواطنين؟
وحول تأسيس هذه الجمعية وعملها، أشار أدور أن جمعية تأسست قبل عام وهي جاءت بمبادرة من عدد من المسيحيين المقتدرين لمساعدة العوائل المهجرة إلى المحافظة، وأكد أن ليس هناك أي دعم حكومي أو دولي للجمعية.
احنا 15 عضو تأسيسي، بالضبط صار لنا عام. الآن احنا في طور أن نعقد مؤتمر تأسيسي الأول حتى نوزع المهام على أعضائنا بلجان حتى تقوم بنشاطات لرعاية كل العوائل اللي وصلتنا إلى سليمانية، نمارس أعمال لتمشية معاملاتهم، لمعاونتهم في أمور الحياة.
يدعم هاي الجمعية هناك جهات مثلا رسمية؟
أي جهات ماكو، تكافلية بيناتنا وبتبرعات شخصية من جيوبنا الخاصة. صح أكو دعم نفسي وروحي من قبل حكومة الإقليم وهذا ما ننسى لهم، ولكن أكو كثير من الشغلات إحنا وفرناها لنفسنا.
أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
والله كبر الطيبة وراحت للمدرسة وقالوا طيبة حلوة ونمرها كويسة. والله كبر الطيبة وراحت للمدرسة قالوا طيبة حلوة ونمرها كويسة. والله كبر الطيبة وراحت للمدرسة قالوا طيبة حلوة ونمرها كويسة. يا حبيبة بابا
يا اخوان يا حبه يا حبيبة بابا يا اخوان يا حبه يا اخواني يا اخواني يا اخوان يا حبه يا حبيبة بابا بابا يا اخوان يا حبا يا حبيبة بابا
I'm gonna see.
مستمعي الكرام، وحان الآن موعدكم مع برنامج المجلة الثقافية، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
مستمعينا الأكارم، أسعدتم بالخير أوقاتا في لقاء متجدد وأعداد المجلة الثقافية. عدد مجلتنا الثقافية لهذا اليوم يتضمن لقاء مع الناقد الموسيقي ستار الناصر، بالإضافة إلى محطة ثقافية عن مشاكل الثقافة العراقية، هذا بالإضافة إلى أخبار ثقافية متنوعة من مناطق البلاد المختلفة.
أخبار ثقافية.
أعلن القصر الثقافي في محافظة صلاح الدين عن إنجاز القسم الأكبر من موسوعة ثقافية تعد الأولى من نوعها لتوثيق تراث المحافظة على أيدي لجنة متخصصة مكلفة بإعدادها. وقال مدير القصر الثقافي في المحافظة غسان عقاب أن مواد الموسوعة تناولت الموروث الثقافي في المحافظة إلى جانب المعالم التاريخية كالقلاع والتلال والقصور، كما ضمت بحوثا ودراسات عن الفولكلور الشعبي والتقاليد والعادات والقصص والفنون الشعبية. ونتحول إلى مدينة أربيل، حيث اختتمت فعاليات مهرجان البيوت الثقافية السنوي الثالث، والذي استمر لثلاثة أيام من 7 إلى 9 من الشهر الجاري، وتحت شعار بيوت الثقافة شواهد حية على التنوع الثقافي في العراق. وتضمن المهرجان فعاليات متنوعة للبيوت الثقافية من مناطق البلاد المختلفة، كالأوبريتات والأفلام الوثائقية والقراءات الشعرية والمقطوعات الموسيقية والندوات البحثية. ونعود إلى بغداد، حيث أعلن وزير الثقافة الدكتور ماهر دلي الحديثي أن اجتماع الأمانة العامة لمجلس الوزراء أقر في اجتماعه الأخير ميزانية فعاليات بغداد عاصمة للثقافة العربية عام 2013 بواقع 100 مليار دينار عراقي وزعت على مدى الأعوام الثلاثة القادمة. ويشار إلى أن المشاريع المقترحة للاحتفاء ببغداد عاصمة للثقافة العربية تتضمن تأهيلا للدور التراثية والمتاحف والمكتبات العامة، وإنشاء مدينة بغداد الثقافية التي تشمل منطقة القشلة وشارعي المتنبي والرشيد، بالإضافة إلى تأهيل وصيانة البنى التحتية للمسارح ودور السينما والمعارض الفنية، وتأهيل مقار نقابات الفنانين والصحفيين والمعلمين واتحاد الأدباء والكتاب، ومشاريع أخرى مقترحة تضمنتها ورقة عمل وزارة الثقافة حول الموضوع.
محطات ثقافية.
كثيرا ما يتداول الحديث في الوسط الثقافي عن الواقع السيء للثقافة العراقية وانفصالها عن المجتمع والأسباب الكامنة وراء ذلك. وإذا كان للظروف العامة التي مرت بها البلاد في الأعوام الماضية الأثر البين في الواقع الثقافي، فإن هناك أسبابا أخرى تجول في خواطر المثقفين حول الموضوع. في محطتنا الثقافية في هذا العدد نتوقف لنرى إلى السبل الكفيلة بتفعيل الثقافة العراقية حسب آراء المثقفين والمعنيين بالشأن الثقافي. الفنان والصحفي صلاح النبراس يعتقد أن السبب الأول وراء تخلف الواقع الثقافي في البلاد هو قلة الدعم المادي الذي تلقاه الثقافة من السياسيين.
السياسيين يعني يهتمون بالثقافة، يكفي أنه اهتماماتهم بأمورهم الشخصية الذاتية، بس الثقافة هي العنصر بناء المجتمع وعنصر بناء الإنسان، فخلي كفون عن اتجاهاتهم الشخصية، يتجهون إلى ما يفيد البلد، يصنع أمة متواصلة لحضارة لها تاريخ عريق، فهذا التواصل شوي يجي من أنه السياسيين يهتمون بهذا الشيء وينكرون ذاتهم في سبيل الثقافة، في سبيل الكتابة، الشعر.
ما يراه الفنان صلاح النبراس يشاركه فيه الكثيرون ممن يرون أن الدعم المادي يمكن أن يؤثر على المفاصل المختلفة للنشاط الثقافي، بدءا بتحسين الأحوال المادية للمثقفين أنفسهم، ومرورا بتحسين واقع المؤسسات والمباني والمرافق الثقافية. أما الفنان سبت الهيتي فيعتقد أن إطلاق حرية التعبير دون قيود هي شرط الأساس لتطور الثقافة.
ازدهار الثقافة العراقية ينطلق إلى الحرية أولا، إطلاق حرية الرأي والمعتقد وعدم تقييد الكاتب والمبدع فيما يكتب أو يبدع، وأن إطلاق حرية الإنسان وإطلاق حرية الرأي هي الأساس في أن يجد الإنسان طريقه الصحيح نحو المستقبل.
كيف تعتقد ممكن تقليص الفجوة بين المثقف والناس؟ يعني شلون ممكن تحويل الثقافة إلى الناس؟ يعني
أن ينزل المثقف من مكانه الذي يتصوره عاليا إلى الشارع، لأن الثقافة هي بنت الناس البسطاء، بنت الفقراء. الثقافة هي الوجود الحقيقي للإنسان المثقف داخل المجتمع.
وبالإضافة إلى ما ذكره المتحدثان، يرى مثقفون آخرون أن تطوير التعليم والاهتمام بالمواد الثقافية في المناهج الدراسية ووسائل الإعلام عنصر مؤثر وهام آخر إذا ما أريد للثقافة أن تكون حاضرة في المجتمع.
لقاء البرنامج.
منذ تسعينات القرن المنصرم ووصولا إلى يومنا الحاضر، أخذت موجة من الأغاني التي يسميها البعض شبابية فيما يسميها الآخرون بأسماء أخرى كالطارئة والصفحية وغير ذلك من الأسماء. أخذت هذه الموجة بالتكاثر والاتساع وتشكيل الذائقة الغنائية لدى الجيل الجديد. بعض هذه الأغاني تحاول التجديد فيما يشتط البعض الآخر وصولا إلى استخدام ألحان تصم الأذان وكلمات لا تناسب الذوق السليم. في عددنا هذا من المجلة نستضيف ناقدا موسيقيا للحديث عن هذه الظاهرة والأسباب الكامنة وراءها، وهو الناقد الموسيقي ستار جبار الناصر الذي نتعرف عليه أولا من خلال إنجازاته في المجال الموسيقي، حيث صدر له كتاب بعنوان مرجعيات الخطاب الموسيقي العربي، ولديه كتاب آخر تحت الطبع بعنوان في الثقافة الموسيقية، بالإضافة إلى بحوث ودراسات وندوات أخرى عديدة، كما قاد فرقا موسيقية مختلفة ووضع ألحانا لثلاثين حلقة لأحد برامج الأطفال، ويدير الآن معهدا لتعليم الموسيقى. أما عن موضوع اللقاء وهو موجة الأغاني الجديدة، فيعتقد الناقد أنها خروج وانحراف عن الذوق السليم.
من ناحية انحراف هي انحراف، وهي رداءة على صعيد بنية الأغنية الثلاث، النغم والشعر والأداء ومن ثم الموسيقى. والسبب الأساسي يكمن في طول مكوث الدكتاتورية على البلاد. الدكتاتورية في العراق دكتاتورية لها خصوصية، إذ أمعنت واضطهدت الجانب الثقافي اضطهادا كبيرا، لأنه بعد 79 وما بعدها أصبح المسار ليس أكثر من ثلاثة مسارات. المسار الأول إما أن تقعد في الدار وتكتب للمستقبل، وإما أن تهرب إلى المنافي ومن هناك تبدأ مشروعك، وإما أن تكون في حضن الدكتاتورية فتصبح بوق. لا، المنافي أخذت كثير من فنانين ومن رواد جميع رواد المدرسة السبعينية، وأيضا حتى كاتبي الأشعار. من بقي يعني احتار كيف يدبر شؤون حياته، فزلف وأخذت الأغنية تأخذ مدحا للدكتاتور. لكنه ظلت بعض الأغاني ممكن أن نقدر نسميها الأغاني التي فلتت من يد النظام وسلطة النظام. السبب الآخر وهو المهم هو يعني غياب الفرقة الموسيقية التي كانت حدود أكثر من 40 عازف ويقودها مايسترو مهتدي بالنوطة. هذه كانت تسجل مجانا للمطرب، ولا تكلف المطرب تتحمل الحكومة تكاليف التسجيل. أما الآن فالشركات هي التي تدعم هذا الإنتاج، والشركات لها شروط وشروط نقدر نقول عليها شروط تجارية تعتمد على المفردة الساذجة والمفردة الأمية والمفردة التي تدغدغ النزوات والمفردة التي تسيء إلى المرأة كأخت وكحبيبة وكزوجة، وخاصة المرأة ما دام أنه المرأة هي المحور الأساسي في الأغنية. أما الآن فموجود أصوات ممكن نقول جيدة أو دون المتوسط، لكنه أداءها ضعيف بحسب ضعف الثقافة الموسيقية وضعف التجربة الموسيقية وضعف المران، وعدم أنه هذا الملحن أو المطرب لا يعزف آلة وإنما يلحن هكذا على السليقة، وهذه كارثة. بالإضافة إلى أنه لا يقرأ ولا يكتب النوطة، بالإضافة إلى السبب الذي يعني أطاح بكل جماليات الأغنية العراقية حيث اشتغل هذا المدعو الأورغن وغيب الكمان وغيب العود وغيب القانون.
ذكرت أنه الظروف اللي مر بها العراق هي اللي أدت إلى هذا التحول الثقافي فيما يتعلق بالأغنية، لكن كيف تفسر رواج هذا النوع من الأغاني تقريبا في كل العالم العربي؟ يعني هناك موجة في العالم العربي من الأغاني الصاخبة أو الإيقاعية ومن الكلمات غير مألوفة، كيف تفسر أيضا على المستوى العربي؟
تقريبا في مصر خاصة وفي سوريا وفي المغرب، الدول التي تعطي مجالا واسعا وأرضية واسعة للثقافة، هناك انفصل خطان، هناك خط واحد وهو الخط اللي نتكلم عنه الخط السيء، والخط الآخر بقي محتفظ بكل مواصفات السابقة، أي الفرقة الموسيقية بقيت، المهرجانات بقيت، الرواد الموسيقيين بقوا، المغنون الموسيقيين بقوا، والملحنون الشعراء جميعهم بقوا، لأن ليس هناك ضغط كبير كما كان الضغط هنا. لذلك حين نسمع موسيقى الفرقة الموسيقية الموسيقى العربية تقدم عيون الأدب الغنائي في مصر ومهرجان الشم النسيم، وأيضا في مهرجان السوري ومهرجان في المغرب، يعني المسار الجيد اللي نتحدث عنه هناك موجود وموجود بكثرة وتطور، لكن الخط الثاني أيضا موجود. إذا ما تسألني كيف روج لذلك الجسم، بسبب كثرة الفضائيات وكثرة اشتراطات الفضائيات على أن تكون الأغنية كذا وكذا وكذا وكذا.
تعتقد ما الذي هو مطلوب لتطوير مستوى الأغنية العراقية؟
نعم، أولا أن نمسك العصا من الوسط، نمسك العصا من الوسط. واحد، نعيد تشكيل فرقة الإذاعة والتلفزيون، نعيد الرقيب لكن نعيده بعقلية جديدة، عقلية تؤكد على الجمال الموجود في الأغنية، جمال اللحني والجمال الكلامي وليس الضوابط السياسية كما في السابق، يعني حرفي. الشيء الآخر، نكثر من المهرجانات ولا نخليها مهرجانات شخصانية من أجل أن نقول فلان عمل كذا، لا، هذه المهرجان نخليها جانب شعبي أكثر من هذه المهرجان، كنا مهرجان داخل ومهرجان قبنجي ومهرجان جرياب، لكنه بعيدة يعني يتلقفها فقط الوسط الثقافي.
وبهذا ننهي مستمعينا الأكارم عدد مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، والذي نأمل أن يكون قد راق لكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
حبيب بعيني لك دمعة، كلام بقلبي ما تسمعه، اريد احكي لك وارتاح، تعال الخاطر بسرعة،
تعال الخاطر بسرعة.
حبيب بعيني لك دمعة، كلام بقلبي ما تسمعه، اريد احكي لك وارتاح، تعال الخاطر بسرعة. Show.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.